بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الواجه رحمه الله تعالى: باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة.
يوم نعم. عن عمارة الزادان عن السند عن عمارة
قال عفوا عنك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أوتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار. قال أبو الحسن أي القطان: فحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زادان فذكر نحوه.
نعم، أبو الحسن هذا القطان هو راوي السنن عن المعدي. نعم.
حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا محمد حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا أبدا، لولا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم من كتم شيئا من العلم. الحديث الأول في سرد عمارة بن زادان وهو ضعيف إلا أن له متابع فيشهد له فيكون الحديث بهذا حسنا لغيره ويصبح الاحتجاج ويشهد له الحديث الذي بعده وهو دليل. فهذا من الحديثان دليلا على أنه لا يجوز كتمان العلم وأنه يحرم كتمان العلم فيما الوعيد الشديد على من كتم العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حفظ علما فكتمه أوجم يوم القيامة في الجنة من النار. والحديث الثاني يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم، وهما قول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فاشترط الله تعالى لتوبتهم البيان لما كتموا من العلم، لا تصح توبة إلا بالبيان. من عمل معصية ثم تاب منه لابد أن يتوب منها لذاتها. فإذا كان مثلا قاتلا فلابد أن يتوب فيما بينه وبين الله ويسلم نفسه لأولياء القتيل حتى تصح توبته. وإذا كان كاتما لابد من التوبة أن يبين من البيان، ولهذا قال: إلا الذين تابوا وبينوا وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجاء في معنى هذه الآيات والحديث نصوص أخرى تدل على أنه لا يجوز الكتمان. فالله سبحانه وتعالى نعى على أهل الكتاب في كونهم يكتمون العلم: وترى كثيرا منهم يسارعون في إثم والعدوان وآتيهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وآتيهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا. هذه الآيات وهذه النصوص كلها فيها الذم لمن كتم العلم، تحريم كتمان العلم والوعيد الشديد على من كتم العلم. قال الخطابي رحمه الله: إن هذا في نوع من العلم وهو العلم الضروري، لا فضل لا فضول العلم، وإنما هو في نوع خاص من العلم وهو العلم الضروري. فإذا كتم كان كتم الإسلام والصلاة لمن جاء يسأله وقد حان وقت الصلاة فإنه يقع في ينتظر عليه هذا الوعيد هذا الوصف. والصواب أن والصواب أنه عام، أن عام في كل في كتمان العلم سواء سئل عنه ولا يسأل عنه. الخطابي يقول هذا في نوع خاص هو العلم الضروري دون فضول العلم إذا سئل عنه فكتبه. والصواب أنه عام في كل علم يحتاج إليه الناس سواء سئل عنه كما في هذا الحديث أو لم يسأل عنه. كل علم يحتاج إليه الناس ويشتمس عليه الوعيد إلا إذا بينه غيره، إذا بينه غيره فإنه يسقط الفرض، فرض الكفاية، وفرض الكفاية أدى معه. كل علم يحتاج إليه الناس ويكتمه الإنسان فهو آثم إلا إذا بينه غيره، فإنه قامت الحجة ببيان غيره وسقط عن الفرض. أما إذا لم يبينه غيره والناس محتاجون إليه وعنده هذا العلم لابد أن يبينه وإلا فإنه يأثم. نعم. ما شاء الله من السبب اسمه بثمان قليلا أولئك ما يأتونه بطنهم إلا النار ولا يكلمهم الله. الشكال عندك في الشارع لولا آيتان. نعم يعني الآية ها بس النبي يقول ما أنزل من الوحي والهدى من بعد ما بينا مع الشرعية يعني كلها تدل كل الآيات إن الذين يأتون أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأتون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أيضا فيها الوعيد. والتي قبلها إن الذين يأتون ما أنزل من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين يحتمل مراد الآية فيها هذه وهذه ويحتمل مراد الآية إن الذين يأتون أنزل الله ويأتون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم ولا ولهم على ولا يكلم الله مرسلا ولا يزكيهم ولا أولئك الذين اشتروا الآية هو التي بعدها. ويحصل من المراد الآية الأولى والآية الثانية كلاهما في الكتمان. وكذلك في آخر آل عمران كذلك أخذ الميثاق على أهل الكتاب في ذم الكتمان. وكذلك في نعم حين أخذ الله ميثاق الذين في كتاب تبينه الناس. وفي آية آل عمران لولا أنهم الربانيون ولا الأحبار عن قالوا عن قلبهم الإثم وأكلهم السحت الذي ما كانوا يصنعون. نعم آية المائدة نعم وترى كثيرا من المسلمين في الإثم والعلماء واقفين صف لبئس ما كانوا يعملون. ثم قال لولا ينهاهم يعني هلا ينهاهم ربهم العلماء هلا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم واقفين صف لبئس ما كانوا يصنعون. نعم.
حدثنا الحسين بن السري ابن أبي السري العسقلاني قال حدثنا
أبي السري أظن رواه البخاري تخريج الحديث الثاني حديث أبي هريرة رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم.
حدثنا الحسين بن السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن اخر هذه الامه اولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما انزل الله.
وهذا حديث ضعيف ضعيف جدا اذا السري هذا الشيخ المؤلف رمي بالكذب وسيدنا ايضا عيسى الثاني عبد الله بن السري عبد الله بن السري ايضا كذلك ضعيف ومنقطع ايضا ما روى عن ابن المنكدر الشيخ ابن المنكدر يكون في ثلاث علل. والحديث لم ينفرد به كما قال الالباني رحمه الله لم ينفرد به السري لو انفرد لكان موضوع لكن رواه غيره يكون ضعيف جدا يكون ضعيفا جدا. سري متهم بالسري والله العافية أو متهم أو والله كان على السري عنده
قال أفهم قال إسناده ضعيف جدا. قال البوصيري هذا إسناد من فيه الحسين بن أبي السري كذاب وعبد الله بن السري ضعيف
كذاب فيكون موضوع لولا أن الحديث رواه غيره فليحكم عليه بالوضع. نعم.
قال أفهم بعد ذلك وذكر المزيد في الأطراف أن عبد الله بن السري لم يدرك محمد بن المنكدر
نعم يكون منقطع. وعبد الله بن السريع وضعيف يكون في ثلاث علل. السري هذا كذاب، وعبد الله بن السري ضعيف، والانقطاع لم يسمع من شيخه المنكدر. نعم. والكتمان عام، منهي عنه عام، ولا يتعلق به فيما قيل في الحديث، لأنه إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتب الكتمان عام لا يقيد بهذه الحالة في كل وقت، منهي عنه الكتمان. كل علم بالناس حاجة إليه فاكتمه الإنسان عليه الوعيد الشديد إلا إذا بينه غيره. نعم.
حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
إيش عاد السند؟
حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم. وهذا ضعيف يوسف بن إبراهيم، لكن مثل الحديث صحيح، حديث يشهد لها الحديث الأول والثاني، فمثل الحديث صحيح وإن كان السند ضعيف من يوسف بن إبراهيم، فالحسن هو صحيح وهو أنه يحرم الكتمان، يحرم على من علم شيئا أن يكتمه إذا كان بالناس حاجة إليه. نعم.
حدثنا إسماعيل بن حدان بن واقد بن الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.
وهذا ضعيف أيضا من أجل بن جاب محمد بن جاب. نعم هذا ضعيف، ومثل الحديث صحيح يشهد لها الحديث السابقة وهو أنه يحرم الكتمان. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكراديسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكراديسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار.
نعم. لا بأس بالسؤال تكلم عليه عنه.
قال عقل عنك إسناده حسن.
نعم.
محمد بن عبد الله بن حفص شيخ بن ماجه روى عنه جمع ووثقه بن حبان ولا نعلم فيه جرحا.
نعم هذا يضم إلى الحديث السابق، هو يدل على تحريم الكتمان وأنه لا يجوز، وأن من كتم عليه الوعيد الشديد، وأن يجب على الإنسان أن يبين ما عنده من العلم إذا كان الناس محتاجين إليه، وكذلك إذا سئل عنه وعنده علم يجب عليه أن يبين ولا يكتم، فإن بينه غيره فإنه يرتفع عنه الإثم ويبقى يستحب. نعم يبقى الاستحباب في البيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم هذا يتدفعون، لكن لا بد أن تبين، يتدفعون الفتوى لعلمهم أن غيرهم يكفيهم، لكن إذا تعين على الإنسان ولم يجد غيره يجب عليه أن يبين، إلا الشيء الذي لا يتحقق لم يتحقق منه والذي عنده إشكال فلا يتكلم به. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة وسننها.
نعم. وهذا المؤلف رحمه الله كتب هذه المقدمة العظيمة على هذه الحديث، كم حديث؟ 200 66 حديث، هذا كله في مقدمة عظيمة لابن ماجه رحمه الله في أصول الدين. ثم بعد ذلك بدأ في الفروع، قبل بالصلاة ثم بعد ذلك على عادة المؤلفين العبادات، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم بعد ذلك المعاملات. لكنه بدأ بما يتعلق بالإيمان والتوحيد على طريقة المتقدمين مثل البخاري ومسلم وغيرهم، يذكرنا أول ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والإيمان والعلم، ثم بعد ذلك يدخلون في الفروع في الصلاة. فالصلاة أعظم الواجبات، وأخذ الفرائض بعد الإيمان والتوحيد، وبدأ بالطهارة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. أما المتأخرون فإنهم اصطلحوا على أن تكون مؤلفاتهم تبدأ من الطهارة، ويجعل للتوحيد والإيمان كتب خاصة. ولكن هذا صنيع المتقدم أحسن وأولى، كما فعل ابن ماجه بتأليف الإيمان والتوحيد وأصول الدين، فعل البخاري بدأ الوحي ثم الإيمان ثم العلم، مسلم بدأ بكتاب الإيمان، وهكذا. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إن طريقة المتأخرين هذه حصل فيها ضرر كثير من الناس، صار بعض الناس يدرس الفروع وأحكام الفروع، يبدأ بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ثم المعاملات والبيوع، وينسى ما يتعلق بالتوحيد والإيمان. ولهذا بعض كثير من الناس صليت عند التحقيق، ما يعرف التوحيد، ليس عند التحقيق ولا ليس عند الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بسبب أنه يقرأ كتب المتأخرين، والمتأخرون يبدأون كتبهم بكتاب الطهارة والصلاة ولا يتكلمون في التوحيد، اكتفاء بأن التوحيد والإيمان له كتب خاصة. وهذا حصل في ضرر لكثير من الناس. فطريقة المتقدمين أحسن، يبدأ القارئ والمتعلم بما يتعلق بأصول الدين والتوحيد والإيمان وإثبات الصفات لله عز وجل والعلم، ثم بعد ذلك يكون يدخل في أبواب الفروع الطهارة والصلاة. نعم. ومن ماجه رحمه الله على طريقة المتقدمين بدأ ذكر هذه المقدمة العظيمة، جزاه الله خيرا وشكر مساعيه، ولكنه أتى بهذه الحديث الضعيفة الكثيرة، يعتذر لابن ماجه رحمه الله بأنه قد لا يعلم حال كثير من هؤلاء الرواة، وقد يكون عنده ما بعض الرواة الوضاعين ما وصل عنده إلى حد الوضع أنه ضعيف جدا، فيذكره لعلها أن يكون له شاهد أو متابع، ثم أيضا يذكره بالسند، ومن أسند فقد برئ من العهدة. تقرأ السند تعرف لأن العلماء هكذا يعلمون الحكم على الحديث من السند. فلهذا ذكر هذه الأحاديث الضعيفة لأنها لم يشتد ضعفها عنده، وإن كان بعضهم وضع قد لا يصل درجة الوضع عنده، أو لأنه لم يتيسر لها أن يعلم الحكم على هؤلاء الرواة، أو لأنه أسند ومن أسند فقد برئ من العهدة، أو لأنه يريد أن يذكر ما في الباب المسألة لعل من يأتي بعده يجد لها شواهد ومتابعات، ولعل هذا لجميع هذه الأمور مجتمعة، فهذا عذره رحمه الله. إذا كان الأولى من ماجه رحمه الله أن ينزل كتاب من الوضاعين والكذابين والمتهمين بالكذب، لكن هذا عذره رحمه الله. نعم 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 إذا كان يكتب لطلبة العلم نعم، وأما إذا كان عنده عامة يخشى أو لا يعرف لا بد يبين عليه أن يبين. إذا كان شيخ الإسلام أنه ليس له أصل هذا، لكن نحن نقول ما يتعلق بالإيمان والتوحيد ولا شك أن أقصد فيه وأسس بالله.
باب ما جاء في مقدار الماء.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا، فنزع من حقه إزاره وقال: أشعرنها إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، هذه ترجمة أخذها المؤلف رحمه الله لبيان حكم تكفين المرأة في إزار الرجل، ولم يجزم بالحكم لاحتمال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ابنته إزاره من أجل البركة بما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام من البركة، وأن هذا خاص به. والصواب أنه لا حرج في هذا، وأن هذا عام ليس خاصا به النبي صلى الله عليه وسلم وابنته، وإنما هو عام. فلا بأس أن تكفن المرأة في إزار الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن، هذا من باب الاستشفاء، وإلا فالواجب أن يغسل الميت وميت مرة واحدة. إذا غسل مرة واحدة عمم جسده بالماء كفى، لكن الأفضل يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا، يقطع على وتر. إذا كان الميت إذا أوساه يزيد على المرة مرتين، وإذا حصل النقع في مرتين يزيد ثالثة حتى يقطع على وتر. وإن كان في أوساخ ولم يحصل النقع إلا في الرابعة يزيد خامسة يقطع على وتر، وإلا لم يحصل النقع إلا في الثالثة يزيد سابعة، هذا هو الأفضل. وفيه أن المرأة إنما تغسلها النساء، ولهذا قد غسلنها ثلاثة أو خمسة، إلا الزوجين، فإن لكل واحد منهما أن يغسل صاحبة، مرأة تغسل زوجها ورجل يغسل زوجته، كما غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، وكما غسل أسماء بنت عميس زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر. فالزوجان لكل واحد منهما أن يغسل صاحبة، وما عدا ذلك فالرجل يغسله الرجال، والمرأة يغسلها الرجال النساء، حتى أمه وأخته وبنته لا يغسلها الرجل. وإذا ماتت امرأة بين رجال تيمم لا يغسلها الرجال، أو مات رجل بين نساء ولم يوجد امرأة تغسل يمم يكفي التيمم، تيمم إحدى النساء وتمسح وجهه وكفيه، ويكون هذا نائب عن الغسل في تعذر الغسل بالماء لعدم وجود الرجال في حق في ذكاء المتوفى امرأة، ولعدم وجود النساء الرجال النساء إذا كان المتوفى امرأة، لعدم وجود الرجال إذا كان المتوفى رجل، ولعدم وجود النساء إذا كان المتوفى امرأة. نعم.
باب يدعى الكافر.
وأقولها شعرنا هي يعني جعلناه له شعارا، والشعر هو الثوب الذي يلي الجسد. فالصحابية ثم عطية ومن معها أخذنا إزار النبي صلى الله عليه وسلم، والحق هو معقد الإزار، فانتزع حقه معقد الإزار، معقد الإزار، وقال له شق، أخذ الإزار وأعطاهن إياه، فجعلناه في الثوب الذي يلامس جسدها، ثم جعلنا فوقه يعني اللفائف الأخرى، ولكن جعلنا الثوب الذي أخذناه من الإزار الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يلي جسدها، بما جعل الله في جسده وفيما لبس جسده من البركة، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، لا يتبرك في أحد غيره عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابة لم يتبركوا مع الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيره. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يفعلهما غيره، هو لأن هذا قد يفضي، قد يكون من وسائل الشرك والغلو أن يتبرع بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب يجعل الكافور في الأخيرة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
نعم. وفي هذا الحديث ما سبق من الأحكام وهو استحباب رأس الميت وميتة ثلاثا أو خمسا أو أكثر من كل قرون الآخر أو سبعا أو أكثر من إن رأيتن، يعني على حسب الحاجة. فإذا الميت نظيف يكتفى بثلاثة، إذا كان في أوساخ يزاد حتى يحصل النقاء. وقول فألقى إلى الحقوة يعني الإزار الذي على حقوة، والحقوة هو معقول الإزار، هذا قال لها حقوة. وفيه أنه قال اجعلنا في الآخرة كافورا، هذا هو الشهادة الترجمة، وهو نوع من الرقيق. واختيار الكافور لأمرين، الأمر الأول أن فيه تطيب للميت، والأمر الثاني أنه يصلب الجسد، يصلب الجسد ويقويه. وهذا من باب الاستحباب، جعل الطيب في مغابر الميت، جعل الكافور، كل هذا من باب الاستحباب. ولو لم يجعل الكافور أو شيء من طيب لحظ، الواجب غسل الميت مرة واحدة، إذا غسلها ثلاثة فهو أفضل، إذا جعل في طيب فهو أفضل، إذا جعل في الآخرة كافورا فهو أفضل. في استحباب جعل رأس الميت ثلاثة قرون كما قال ثم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاثة عمائل أو ضفائر، سمي بعض العمل بداية، يكون قرن من خلفها وقرنين من الأمام، وتجعل خلفها قرن من الجانب الأيمن وقرن من الجانب الأيسر وقرن من الخلف، وتجعل خلفها ست خلفها، هذا هو الأفضل. نعم.
حدثنا باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون.
نعم. وهذا فيه أنه لا بأس في نقض شعر الميت من باب التنظيف، وكره بعضهم نقض شعر الميت لما فيه من انتثار شعر الشعر وكشاله وتفلته، وجاونه لا بأس، لا بأس بنقضه، يمكن ضم بعضه إلى بعض. ولهذا قال ثم عطية نقضنه ثم غسلنا، باب النظافة، ينقض شعر الميت إذا كان ضفائر أو عمايل ينقض ويرسل وينظف ثم يجعل ثلاثة قرون. ولهذا قال ابن سيرين لا بأس بنقض شعر الميت، فلا حرج في هذا من باب النظافة. نعم.
باب كيف الإشعار للميت.
وبعض العلماء ذهب إلى المنع، قال إن هذا يفضي إلى انتكاح شعر الميت، ويجيب أنه يرم بعضه إلى بعض ولا حرج. نعم.
باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن
قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا خفوة فقال أشعرنا إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناتي وزعم أن الإشعار
الفسنها فيه
للضم احتمال إيه؟
نعم.
وزعم أن الإشعار الفسنها فيه
يعني أشعرنها يعني الفسنها فيه. نعم تفصيل الإشعار نهائية. نعم
وزعم أن الإشعار الفسنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة إن تشعر ولا تؤذر
ولا تؤذر وأستاذهما أقولها باب شفى الإشعار للميت. سبق أن الإشعار هو الثوب الذي للجسد فقال الشعار هو الثوب الذي يلبس والدثار هو الثوب الثاني الذي فوقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الأنصار شعار والناس دثار يعني إن الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم فهم كالثوب الذي يلي جسده والناس كالثوب الثاني. ومعلوم أن الثوب الذي يلي الجسد أقرب وأخف إذا كان عليه ثوبين فنيلة فلي الجسد هذا يقال له شعار والثوب الذي فوقه يقال له دثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار. شعار يعني أخص الناس من النبي هذه منقلة عظيمة للأنصار فضيلة من فضائل الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار يعني الأنصار لها خصوصية وهم أقرب الناس إليه كما أن الثوب الذي الجسد أقرب من الثوب الآخر الذي فوقه. وقال الحسن الخلقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع يعني المعنى أن المرأة ثلاث خمس لفائف. اللفافة الأولى الخلقة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع تحت الثوب ثم درع ثوب للجسد وخمار وغطى به الجسد هذه ثلاث ثم أيضا لفافتان أو ثلاث لفائف. فالمرأة الرجل في ثلاث أدوار ثلاث لفائف والمرأة في خمس درع وخمار واللفافة وثلاث لفائف. وهنا أيضا ذكر الخامسة خرقة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع ثم درع فوقه ثم خمار للرأس والوجه ثم لفافتان تكون خمس. والواجب ثوب واحد يصل جميع الجسد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت معطية أنه قد اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر يعني على حسب الحاجة رأيتن على حسب الحاجة حسب الحاجة حاجة الميت للتنظيف اغسلنها ثلاثا إن كان رأيتن يكفي والميت نظيف وإلا زدنا خمسا وإن لم يحصل النقاء زدنا أيضا سبعة. ولهذا قال ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك الرأيتن وفي اللفظ الآخر أو سبعة الرأيتن ذلك بماء وسدر يعني المعنى أنه يخلط الماء بالماء بالسدر في استحضار غسل الميت بالماء والسدر. وهذا من باب النظافة باب التنظيف والسدر وسيلة التنظيف مثل الصابون يعني خلط الماء بسدر أو بصابون أو بأسنان فهذا من باب النظافة وليس بواجب لكن هذا من باب النظافة. والواجب غسل الميت مرة واحدة كما سبق وما زاد عليه فهو مستحب. والإثار كن يجعل ثلاثا أو خمسا أو سبعا يكون على وسط هذا أيضا مستحب. والدليل على أنه يكفي واحد مرة واحدة حديث الرجل الذي وقصته راحلته فقال الذي اغسله بماء وسدر ولم يذكر عددا ولا إثارة. والسدر وكذلك ما يقول مقام من الأشياء والصابون كل هذا مستحب زيادة في التنظيف. في استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة قال العلماء والحكم في ذلك مع كونه طيبا أنه يصلب الجسد ويمنع الهواء. نعم.
باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت غفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها.
نعم. فيه استحباب جعل شعر الميت ثلاثة قرون, قرن من الخلف وقرن لناصيته, ناصية الجانب الأيمن والناصية الجانب الأيسر وخلف عميلة مثل ثلاث عمائل ثلاث رفائق يكون من الخلف, هذا هو الأفضل. ولو لم تجعل رفائق فلا حرج, لو جعلت الشعر هكذا صرحنا الشعر وتركنا فحر, لكن هذا من باب الاستحباب كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وكيعنا قال سفيان ناصيتها وقرنيها, يعني كل ناصية ظفيرة نصيتها وقرنيها من الأمام ومن الخلف يجعل من الخلف. نعم. نعم.
باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان.
تقول وما أدري أي براءة النبي صلى الله عليه وسلم, جاءت على أنها أم كلثوم. أنت النبي صلى الله عليه وسلم هي أم كلثوم اللي أرسلناها. نعم. نعم.
باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لشعر المرأة خلفها, باب يلقى شعر المرأة خلفها. وفي الحديث قل ارسلنها بالسدر, هذا من باب الاستدراك كما سبق. قل وترا كذلك الإيثار مستحب, وترا يعني ثلاث أو خمس أو ثلاث. إذا كانت حصل النقاء بغسلتين يزيدنا ثالثة, يزاد ثالثة من الميت حتى يقطع على وتر, وإن حصل النقاء في أربع يزيد خامسة, وإن حصل النقاء في ست يزاد ثالثة من باب الاستحباب. وإلا فلو لم يوتر فلو لم يوتر في غسل الميت لا حرج, هذا من باب الاستحباب. السدر كون الماء فيه سدر أو صابون أو أشياء مستحب, كونه وتر مستحب. وجعلنا في الآخرة كافورا وشيئا من كافور كما سبق لأنه طيب ويصلب البدن وهذا مستحب, ولو لم يجعل كافور ولا طيب لا حرج. فإذا فرغتن فأذنني يعلمني فلما فرغنا آذناه فألقينا إلى حقوة يعني إزارة فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. هذا هو الشاهد الترجمة أن المستحب أن تظفر شعر الميتة ثلاثة قرون ويجعل خلفها. وهذا الحديث كره المؤلف مره, كم كره المؤلف من مره مرات يزيد على عشر مرات. والسبب في ذلك دقه استنباط البخاري رحمه الله وفهمه العظيم. البخاري رحمه الله انسان في الفقه والفهم العظيم, وعقد هذه التراجم التي حير العلماء والفطاحل والكبار من اهل العلم, حتى قال العلماء حتى فرمته قال فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. هذا فهمه العظيم ودقة فهمه جعل يكرر الحديث مرات متعددة ليستنبط الأحكام ويترجم بما يفهمه ويتفقهه من النصوص رحمه الله ورضي عنه. نعم. نعم.
باب الثياب البيض الكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية. كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة.
نعم. وهذا الترجمة معقود لي بيان الثياب التي تكفر فيها الميت. الأفضل أن يكفر الميت في ثياب بيض، وإن كفر في غير البيض فلا حرج، يكفر الميت في ملون أزرق أو أصفر أو أخضر أو أسود لا حرج، لكن البياض أفضل. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر في ثلاثة أثواب البيض، والله تعالى لم يكن ليختار النبي إلا الأفضل. جاء في الحديث الآخر: إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها فائسة موساكة فإنها من خير ثيابكم. فالبياض أفضل للميت وللحي، وإن لبس الحي ملون أو كفن الميت في ثوب ملون لا حرج، لكن هذا الباب الأفضل. وفيه استحباب تكفين الميت الرجل في ثلاثة أثواب بيض، والمراد بالثوب القطعة، قطعة قماش ثم الثوب ثلاث لفائف. وفي هذا الحديث أن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، يعني جاءت من اليمن، سحولية نسبة إلى بلدة سحول في اليمن، من كرسف من قطر. فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض، وهذه الأثواب جاءت من اليمن من بلدة يقال لها سحول، تصنع فيها ثياب من كرسف يعني قطر، ليس فيها قرنس ولا عمامة. هذا هو الأفضل، ثلاث لفائف، ليس فيها قميص يعني مخيط مثل الثياب التي لبسها القبر، ويكون فيها القميص فلا حرج، لكن الأفضل يكون ثلاث أثواب قطع، ثلاث يعني لفائف، ثلاث قطع، ليست قميص، ليست مخيطة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كف فيها ثلاث أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ثلاث لفائف، وهذا مستحب كما سبق، والواجب ثوب واحد. واجب لفافة واحدة تكفي جميع الجسد، إذا كفر الميت في لفافة واحدة تكفي جميع الجسد هذا هو الواجب، وهذا فرض تكفير الميت، فرض كفاية تكفير الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه، هذه فرض كفاية يجب على الأمة أن تغسل الميت، فلو تركوا ترك ميت ولم يغسل أتلت الأمة كلها، وإذا غسله بعض الناس فقط الإصلاح الباقي، كذلك يجب أن يكفر، فإذا ترك الميت ولم يكفر أتمت الأمة، فإذا كفره بعض الناس سقط الإفراد، كذلك الصلاة عليه فرض كفاية، إذا ترك الميت ولم يصل عليه أتم الناس، وإذا صلى بعضهم سقط، كذلك الدم يجب عليها إدخال الميت ولا يترك، إذا دخله بعض الناس سقط الإثم على الباقي، هذه فرض كفاية، غسيله تكفينه ودفنه والصلاة عليه كلها فرض كفاية. والثوب الواحد كافي لجميع الجسد، لحديث الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنه في ثوبين، يعني إزاره ورداءه. وهذا الرجل، الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، وأما المرأة فالأفضل أن تكفن في خمس كما ترى، خمس لفائف، إزار وخمار يكون على رأسها ووجهها وقميص ولفافتان، لفافة تكفي جميع الجسد. نعم. لا كفرنا وهو مشروع السابع بالآية سبق أنه لا حرج كفر في ثوب الأبيض أو ملون، لكن الأبيض أفضل إلا إذا اعتقد أنه ما يجوز إلا هذا، هذا ما يجوز هذا، أما الكتاب لا، ما يشروع الكتاب لا يستفيد خلاص. نعم. ما له أصل هذا، لكن إذا اعتقد أنه واجب هذا لا يجوز، أما إذا اعتقد أنه وضعهم باب الاتفاق قاتلة فلا حق للصفة الخضراء أو الحمراء أو البيضاء ولا أي لون من النساء، لكن إذا اعتقد أنه لا يجوز إلا هذا النوع هذا من الأفضل، وكذلك الكتابة لا يكتبشن. نعم. كما أنه لا يتكلم أيضا عند إذا حمل الميت من أقضاء توحدوا يقول لا إله إلا الله سبحان الله بصوت مرتفع، هذا من البداية. نعم. ها؟ هذا قد يحتاج الى الضروره اذا كان ممزق او مقطع. نعم. قد يحتاج الى الضروره اذا كان ممزق او حريق او محترق. نعم. قد يحتاج الى هذا. نعم. اذا احتاج اليه. نعم. ها؟ نعم.
باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا.
نعم، هذا التغذية معقودة ليه جواز تكفين ليس في ثوبين يعني في قطعتين. واستدل المؤلف رحمه الله بقصة الرجل الذي مات وهو واقف بعرفة سقط عن راحلته فمات، فقال له يكون كفنه في ثوبين، ثوبين الإزار والرداء، وعليه محرم على إزار يشد النصف الأسفل ورداء على كفنين، فكفنه في ثوبين يعني الذين أحضروا بهما. هذا يدل على أنه لا يشترط ثلاث أثواب ولا ثلاث دقائق، بل يكفن في ثوبين، وإذا كان في ثوب واحد كفى. وفيه أن المحرم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه، ليس كالشهيد. الشهيد الذي قتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن الشهيد بدمه وثوبه، لأن قتل أحد شهر أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسلهم، بل أمر بهم أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. أما المحرم يحتل، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، لأن على المحرم يغسل بماء وسدر، والسدر وسيلة تنظيف ما في طيب، وكفنوا في ثوبيه عن الإزار والرداء، ولا تحنطوه إلا تطيبوه، ما يطيب المحرم بخلاف الميت غير المحرم يطيب سنة تطيبه، أما إذا المحرم لا يطيب لأن إحرامه باقي في دليل على أن الميت المحرم إحرامه باقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يغطى رأسه أيضا لأنه محرم، فدل على أن الميت إذا مات وهو محرم أنه يغسل، لا بأس يغسل بماء، يغسل بوسيلة تنظيف صابون غير ممسك، ولهذا قال النبي يغسله بماء وسدر ولا يطيب لأنه محرم، ولا يغطى رأسه، وفي رواية مسلم: ولا يخمر رأسه ولا وجهه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ آخر: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فدل على أن الميت المحرم إذا مات باقي على إحرامه، وفي دليل على أنه لا يقضى عنه، لا يكمل عنه الحج، لأنه لو كان يكمل عنه الحج لما بقي محرما. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى محرما دل على أنه لا يكمل عنه الحج، فدل على أن المحرم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرسل بماء وسدر، والسدر ليس بسدر لكنه مادة تنظيف، بخلاف الشهيد الذي يقتل المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل يدفن بثوبه ودمه. وهي أن المحرم إذا ما سبق على إحرامه، لأن الله يبعثه ملبيا ولا يغطى رأسه ولا وجهه، بخلاف الميت غير المحرم يغطى وجهه ورأسه. ودل هذا أيضا على أنه لا يكمل عنه بقية مناسك الحج، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
باب الحنوط للميت.
نعم. ذبح إلى حد قبل لا ذبح كغيره من الأموات، كغيره من الأموات الحج مشروع على الميت سنة، سواء كان الميت شهيد أو محرم أو غيره، كل مسلم حج، لكن الحج الذي مات فيه ظهر الأدلة أنه ما يكمل عنه، لأنه لو كان يكمل عنه لما بقي محرم فانتهى إحرامه. نعم. نعم. يقتل الشهيد في المعركة، كل شيء في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، كل شيء. نعم. نعم. لا كفرنا عمر الطيب، عمر الطيب. نعم. كفور الزعفران ومع الشهر والحنوط كل هذه أنواع عمر الطيب. نعم.
باب الحنوط الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقصعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم. وهذا الترجمة عقد الحنوط للميت عن غير المحرم. قال حضر الميت عن غير المحرم وأنه مستحب. يستحب أن يطيب الميت ويهيأ لما فيه، لأن الطيب فيه رائحة طيبة فيكون مستعد لسؤال الملائكة. يكون استعداد لسؤال الملائكة، يغسل وينظر ويطيب، وهذا من تكريم الله للمؤمن. ثم أماته فأقبره. بخلاف الكافر فإنه لا يغسل ولا يدهن، وإنما ترمى جيفته، ترمى جيفته حتى لا يتعذى بها الناس. أما المسلم فإن الله كرمه، غسل ويطيب ويهيأ لاستعداد الملائكة لسؤال الملائكة. ولهذا المؤلف استدل في حوض الميت بقوله: ولا تحنطوه، لا تحنطوا المحرم، لأن المحرم ممنوع من الطيب. فدل بمنطوقه على أن الميت المحرم لا يطيب، وبمفهومه على أن الميت غير محرم يطيب. فخلنا نقول: لا تحنطوه، لا تحنطوه لأنه محرم. وفهم من هذا أن الميت غير محرم يطيب. ولهذا هذا من دقائق فهم البخاري، قال: باب الحنوط للميت. من أين أخذه؟ الحنوط نوع من الطيب. فخلنا نقول: ولا تحنطوه، لا تحدثوه لأنه محرم، ومفهومه أن غير محرم يحدث. وفي دليل على أن المحرم الإحرام لا ينقطع بالموت بل يبقى، ولا 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 يناب عنه، لا ينب عنه تكملة الحج. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رحل أن يكمل عن هذا المحرم أطعام الحج. نعم نعم. إيش وش فيه؟ الأسرع الأسرع هذا نوع من لبس طيب، طيب وديك ما طيب. نعم، هذا في القول في يجعل في قال العباس لكينه لقبول إذا هو يجعل في الخلل الذي في اللبنات في القبر. نعم، سد الخلل. نعم في إيش؟ نعم نعم نعم. إيه هذا في الغسل، يعني هل يغتسل الميت أو لا يغتسل؟ يعني إذا غسل الميت هل يشرع له الغسل؟ ذكر نقل عن الخطاب أنه قال: لا أعلم واحدا قال بوجوبه. والشافعي يقول الخلاف فيه ثابت عند المالكية، وصار بعض الشافعية أنه واجب. وذكر الشارح أنه يحتمل أن يتعلق بالغاسل يكون عند فراغه على يكون من طهارة جسده، لعله أن يكون أصابه من رشاش واحد يغتسل ويعلق فيه. طبعا الشيخ هو قال الحكم من هذا الغسل، يعني استحباب الغسل يبر ما يحصل للغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده. ليس المراد أنه يغتسل لأجل أنه يصيب شم من رشاش، وإنما باب التقوية، يكون الترحيل يبرأ للضعف الذي النفسي الذي حصل للإنسان من ملابسة الميت وترحيله. هذا مستحب وليس بواجب. ثبت أن فاطمة أن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما توفي غسلت ثم خرجت إلى النار، وكان في يوم بارد وهو أم الصحابة، فقال: هل علي الغسل؟ قالوا: لا. فدل على أن الغسل ليس بواجب من غسل الميت، لكن هذا مستحب. نعم.
باب كيف يكفن المحرم. حدثنا ابو النعمان قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقع عن راحلته قال أيوب فوقفت وقال عمرو فأقطعت فمات فقال اغسلوه بماء وسجر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخملوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة قال أيوب ملبي وقال عمرو ملبيا.
نعم ما يستغرب مع قوة أهل شيء بكيفية تفسير المحرم كثير تفسير المحرم كما دل على الحديث أنه كفن في ثوبين في إزاره ورداءه والمراد بالثوبين أو قطعتين وفيه أنه لا بأس أن يغسل بالسدر وسيلة التنظيف لا بأس صابون وعسل لا بأس ولهذا قال الله يغسله بالماء والسدر وفيه أن الميت المحرم يجنب الطيب ولهذا قال ولا تمسوه طيبا وفيه أن الميت المحرم لا يغطى رأسه قال ولا تخمر رأسه وكذلك الوجه كما في رواية مسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه تخمر على تغطي وفيه أن الميت المحرم لا يزال باقيا على إحرامه وأن إحرامه لا ينقطع بالموت وفيه أنه لا يكمل عنه في تلك السنة. نعم ايش لا بذيع ملبي خطأ لا الصابون ممنوع الصابون ما في نعم الصابون هذا ثم ممسك لا ليس طيبا لكن إذا سكن باب الاحتياط طيب وإلا ما يعتبر فيه لكن تركه أولا باب الاحتياط نعم لا هذا ضيق قد يوجد غيره لكن كفنوا في ثوبين الذي احرم فيهما ولهذا قال لا تخمر راسه لانه باقي على احرامه كما انه احرم في ثوبين يكفن في ثوبين يبقى على حاله نعم
باب الكفن في القناة
هذا هو الافضل حتى ولو وجد ثوب ثالث الافضل انه لا يزال على ثوبين نعم
باب الكفن في القميص الذي يكف او
لا هذا افضل المحرم يكون فيه لفافتين الإزار والرداء الذي مات فيه أما غير المحرم فالأفضل ثلاث لفائف كما أن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه وغير المحرم يغطى رأسه ووجهه كما أن غير المحرم يطيب والمحرم لا يطيب هذه خصائص هذه أشياء خاصة بالميت المحرم له خصائص منها أنه كفن في ثوبين قطعتين ومنها أنه لا يطيب ومنها أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه وغير المحرم ليس كذلك نعم
باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفن فيه وصل عليه واستغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال اذني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا
وهذه قصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أبي وكان رئيس المنافقين معلوم هذا ولكن لما توفي جاء ابنه عبد الله ابن لعبد الله بن أبي يسمى عبد الله سماه على على نفسه سماه باسمه. فعبد الله بن عبيرة اسمه يصير له ابن اسمه عبد الله. وكان ابن عبد الله من أصلح عباد الله ومن خياره. وأبوه رئيس المنافقين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابن الله عبد الله وسمى آخر عبيد الله. طب العامة عندنا يقول لا يسمى الإنسان على نفسه. لا 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 حق أن يسمي على نفسه. إذا لم يحصل لك سمي ابنك. إذا كان اسمك عبد الله سمي ابنك عبد الله. اسمك عبد الرحمن سمي ابنك عبد الله. لا حرج فيها ولا محذور. عبد الله بن عبي سمى ابنه عبد الله بن عبي. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمر عبد الله بن عبي أن يغير اسمه وقال أنت على اسم أبيه. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابنين أحدهما سماه عبد الله والآخر سماه عبيد الله. فلا حرج. فلما توفي عبد الله بن عبي وكان رئيس المنافقين جاء ابنه عبد الله وكان من خيار المؤمنين وصلحائهم وقال يا رسول الله أعطني قميصك وسفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فعبد الله
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الواجد رحمه الله تعالى: باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفر علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة.
يوم نعم. عن عيسى عن عمارة زادان عن عمارة
قال عفلان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أوتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار. قال أبو الحسن أي القطان: فحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زادان فذكر نحوه.
نعم. أبو الحسن هذا القطان هو راوي السنن عن المعدي. نعم. تعبني.
حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا محمد حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا أبدا، لولا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم من كتب شيئا من العلم. الحديث الأول فيه في سرد عمارة بن زادان وهو ضعيف إلا أن له متابع فيشهد له له متابع فيكون الحديث بهذا حسنا لغيره ويصلح الاحتجاج ويشهد له الحديث الذي بعده وهو دليل. فهذا من الحديثان دليلا على انه لا يجوز كتمان العلم وانه يحرم كتمان العلم بما الوعيد الشديد على من كتم العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من حافظ علما فكتمه ألزم يوم القيامة بالجنة من النار. في الحديث الثاني يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم. وهما قلت: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فاشترط الله تعالى لتوبتهم البيان، البيان لما كتموا من العلم، لا تصح توبة إلا بالبيان. من كان من عمل معصية ثم تاب منه لابد أن يتوب منها لذاتها. فإذا كان مثلا قاتلا فلابد أن يتوب فيما بينه وبين الله ويسلم نفسه لأولاء القتيل حتى تصح توبته. وإذا كان كاتما لابد من التوبة أن يبين من البيان، ولهذا قال: إلا الذين تابوا وبين وأصلحوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وجاء في معنى هذه الآيات والحديث نصوص أخرى تدل على أنه لا يجوز الكتمان. فالله سبحانه وتعالى نعى على أهل الكتاب في كونهم يكتمون العلم: وترى كثيرا منهم يسارعون في إثم والعدوان وآتيهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وآتيهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآيات وهذه النصوص كلها فيها الذم لمن كتم العلم، تحريم كتمان العلم والوعيد الشديد على من كتم العلم. قال الخطابي رحمه الله: إن هذا في نوع من العلم وهو العلم الضروري لا فضول العلم، وإنما هو في نوع خاص من العلم وهو العلم الضروري. فإذا كتم الإسلام والصلاة لمن جاء يسأله وقد حان وقت الصلاة فإنه يقع في ينطبق عليه هذا الوعيد هذا الوصف. والصواب أنه عام، أن عام في كل في كتمان العلم سواء مسؤول عنه ولا مسؤول عنه. الخطابي يقول هذا في نوع خاص هو العلم الضروري دون فضول العلم إذا سئل عنه فكتمه. والصواب أنه عام في كل علم يحتاج إليه الناس سواء سئل عنه كما في هذا الحديث أو لم يسأل عنه. كل علم يحتاج إليه الناس ويشتم عليه الوعيد إلا إذا بينه غيره، إذا بينه غيره فإنه يسقط الفرض، فرض كفاية، وفرض كفاية أدم عليه. كل علم يحتاج إليه الناس ويكتمه الإنسان فهو آثم إلا إذا بينه غيره، فإنه قامت الحجة ببيان غيره وسقط عنه الفرض. أما إذا لم يبينه غيره والناس محتاجون إليه وعنده هذا العلم لابد أن يبينه وإلا فإنه يأثم. نعم. ما أنزل الله من الكتاب واسمى بثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله. إشكال عندك في الشارع لولا آيتان؟ نعم، يعني الآية ها بس إن الذي يكتم ما أنزل من البيت والهدى من بعد ما بينه مع الشر إليه أو كلها تدل كل الآيات: إن الذين يأتون أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمه الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أيضا فيها الوعيد. والتي قبلها: إن الذين يأتون ما أنزل من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يحتمل مراد الآية فيها هذه وهذه، ويحتمل مراد الآية: إن الذين يأتون أنزل الله ويأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم ولا ولهم على ولا يكلم الله موقع ولا يزكي ولا أولئك الذين استووا الآية والتي بعدها. ويحصل من المراد الآية الأولى والآية الثانية كلاهما في الكتمان، وكذلك في آخر آل عمران كذلك أخذ الميثاق على أهل الكتاب فيها ذبح الكتبان. وكذلك في نعم حين صلى الله ميثاق الذين فتنته بينهم الناس. وفي آية آل عمران لولا أنهم الرباني ولولا الأحبار عن قالوا عن قلبهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نعم آية المائدة آية المائدة نعم وترى كثيرا من المسلمين في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال لولا أنهم يعني هلا ينهاهم ربهم العلماء هلا لولا أنهم الرباني ولولا الأحبار عن قلبهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. نعم
حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا
رواه البخاري تخريج الحديث الثاني عن أبي هريرة رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم
حدثنا الحسين بن السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله.
وهذا حديث ضعيف ضعيف جدا إذا أثري على الشيخ المؤلف كذا رمي بالكذب. وسيدنا أيضا عيسى الثاني عبد الله بن السري عبد الله بن السري أيضا كذلك ضعيف ومنقطع أيضا ما روى عن ابن المنكدر الشيخ ابن المنكدر. يكون في ثلاث علاج والحديث لم ينفرد به السماء قال الألباني رحمه الله لم ينفرد به السري لو انفرد لكان موضوع لكن رواه غيره يكون ضعيف جدا يكون ضعيفا جدا سري متهم بالسري صلى الله العافية أو متهم أو وضع كان على السري عنده
قال أفهم قال إسناده ضعيف جدا قال بوصري هذا إسناد من فيه الحسين بن أبي السري كذاب وعبد الله بن السري ضعيف
كذاب سيكون موضوع لولا أن الحديث رواه غيره سيحكم عليه بالوضع. نعم
قال عفوا عنك بعد ذلك وذكر المزي في الأطراف أن عبد الله بن السري لم يدرك محمد بن المنكدر.
نعم يكون منقطع هو عبد الله بن السري وضعيف يكون في ثلاث علاج
نعم
السري هذا كذاب وعبد الله بن السري ضعيف والانقطاع كن لبسه من شيخه بن المنكدر. نعم والكتمان عام من هي عنه عام ولا يتعلق به بما قيل في الحديث لأنه إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتب الكتمان عام لا يقيد بهذه الحالة في كل وقت من هي عنه الكتمان كل علم بالناس حاجة إليه رسمه الإنسان عليه الوعيد الشديد إلا إذا بينه غيره. نعم
حدثنا أحمد بن الأزهري قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
إيش عاد السند؟
حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
نعم وهذا ضعيف يوسف بن إبراهيم لكن مثل الحديث صحيح حديث يشهد لها الحديث الأول والثاني فمثل الحديث صحيح وإن كان السند ضعيف من يوسف بن إبراهيم فالحسن هو صحيح وهو أنه يحرم الكتمان يحرم على من علم شيئا نكتمه إذا كان بالناس حاجة إليه. نعم
حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد بن الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار.
وهذا ضعيف أيضا من أجل بن جاب محمد بن جاب. نعم هذا ضعيف والمثل الحديث صحيح يشهد لها الحديث السابقة وهو أنه يحرم الكتمان. نعم
حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
السند
حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم
قال
حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكراديسي عن ابن عوز عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من النار.
نعم لا بأس بالسؤال تكلم عليه عن
قال قال عنك إسناده حسن.
نعم.
محمد بن عبد الله بن حفص شيخ بن ماجه روى عنه جمع ووثقه ابن حبان ولا نعلم فيه جرحا.
نعم هذا يضم الى الحديث السابق هو يدل على تحريم الكتمان وانه لا يجوز وان من كتب عليه الوعيد الشديد وانه يجب على الانسان ان يبين ما عنده من العلم اذا كان الناس محتاجين اليه وكذلك اذا سئل عنه وعنده علم يجب عليه ان يبين ولا يكتب فان بينه غيره فانه يرتفع عن الاسم ويبقى استحب. نعم يبقى الاستحباب في البيان. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم هذا يتدفعونه لكن لا بد ان تبين يتدفعون الفتوى لعلمهم ان غيرهم يكفيهم لكن اذا تعين على الانسان ولم يزد غيره يجب عليه ان يبين الا الشيء الذي لم يتحقق منه والذي عنده اشكال فلا يتكلم به. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة وسننها.
نعم هذا المؤلف رحمه الله كتب هذه المقدمة العظيمة اشتمل على هذه الحديث كم حديث 266 حديث هذا كله في مقدمة عظيمة لابن ماجه رحمه الله في أصول الدين ثم بعد ذلك بدأ في الفروع قبل بالصلاة ثم بعد ذلك على عادة المؤلفين العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج ثم بعد ذلك المعاملات لكنه بدأ بما يتعلق بالإيمان والتوحيد على طريقة المتقدمين مثل البخاري ومسلم وغيرهم يذكرون أول ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والإيمان والعلم ثم بعد ذلك يدخلون في الفروع في الصلاة فالصلاة أعظم الواجبات وأفضل الفرائض بعد الإيمان والتوحيد وبدأ بالطهارة لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. أما المتأخرون فإنهم اصطلحوا على أن تكون مؤلفاتهم تبدأ من الطهارة ويجعل للتوحيد والإيمان كتب خاصة ولكن هذا صنيع المتقدم أحسن وأولى كما فعل ابن ماجه أبدأ بتأليف في الإيمان والتوحيد وأصول الدين فعل البخاري بدأ الوحي ثم الإيمان ثم العلم مسلم بدأ بكتاب الإيمان وهكذا ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إن طريقة المتأخرين هذه حصل فيها ضرر لكثير من الناس صار بعض الناس يدرس الفروع وأحكام الفروع يبدأ بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج ثم المعاملات والبيوع وينسى ما يتعلق بالتوحيد والإيمان ولهذا بعض كثير من الناس صليت عند التحقيق ما يعرف التوحيد ليس عند التحقيق ولا يعرف عنده فرق بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بسبب أنه يقرأ كتب المتأخرين والمتأخرون يبدأون كتبهم بكتاب الطهارة والصلاة ولا يتكلموا في التوحيد اكتفاء بأن التوحيد والإيمان له كتب خاصة وهذا حصل في ضرر لكثير من الناس فطريقة المتقدمة يبدأ القارئ والمتعلم بما يتعلق بأصول الدين والتوحيد والإيمان وإثبات الصفات لله عز وجل والعلم ثم بعد ذلك يكون يدخل في أبواب الفروع الطهارة والصلاة. نعم ومن ماجه رحمه الله على طريق المتقدمين بدأ ذكر هذه المقدمة العظيمة. جزاه الله خيرا وشكر مستعيه ولكنه أتى بهذه الحديث الضعيفة الكثيرة يعتذر للمواجع رحمه الله بأنه قد لا يعلم حال كثير من هؤلاء الرواة وقد يكون عنده ما بعض الرواة الوضاعين ما وصل عنده إلى حد الوضع أنه ضعيف جدا فيذكره لعلها أن يكون له شاهد أو متابع ثم أيضا يذكره بالسند ومن أسند فقد برئ من العهدة. تقرأ السند تعرف لأن العلماء هكذا يعلمون الحكم على الحديث من السند. فلهذا ذكر هذه الحديث الضعيفة لأنها لم يشتد ضعفها عنده وإن كان بعضهم الضع قد لا يستجد الضوء عنده أو لأنه لم يتيسر لها أن يعلم الحكم على هؤلاء الرواة أو لأنه أسند ومن أسند فقد برئ من العهدة أو لأنه يريد أن يذكر ما في الباب المسألة لعل من يأتي بعده يجد لها شواهد ومتابعات ولعل هذا لجميع هذه الأمور مجتمعة فهذا عذره رحمه الله. إذا كان الأولى من ماجه رحمه الله أن ينزه كتاب من الله من الوضاعين والكذابين والمتهمين والكذب لكن هذا عذره رحمه الله. نعم إذا كان يكتب بطلبة العلم نعم وأما إذا كان عنده عامة يخشى أو لا يعرف لا بد يبين عليه يبين. نعم إذا كان شيخ الإسلام أنه ليس له أصل هذا لكن نحن نقول ما يتعلق بالإيمان والتوحيد ولا شك أنه أصل الدين وأساس لله.
باب ما جاء في مقدار الماء.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا تغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقه إزاره وقال أشعرنها إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه ترجمة أخذها المؤلف رحمه الله لبيان حكم تكفين المرأة في إزار الرجل ولم يجزم بالحكم احتمال أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر ابنته إزارة من أجل البركة لما جعل الله في جسده عليه الصلاة والسلام من البركة وأن هذا خاص به والصواب أنه لا حرج في هذا وأن هذا عام ليس خاصا به النبي صلى الله عليه وسلم وابنته وإنما هو عام. فلا بأس أن تكفن المرأة في إزار الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيت هذا باب الاستشفاء وإلا فالواجب أن يغسل الميت وميت مرة واحدة. إذا غسل مرة واحدة عمم جسده بالماء شفى لكن الأفضل يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا يقطع على وتر. إذا كان الميت في أوساخ تزيد على المرة مرتين وإذا حصل النقاء في مرتين هذه ثالثة حتى يقطع على وتر. وإن كان في أوساخ ولم يحصل النقاء إلا في الرابعة يزيد خامسة يقطع على وتر وإن لم يحصل النقاء إلا في الثالثة يزيد سابعة. هذا هو الأفضل. فيه أن المرأة إنما تغسلها النساء، ولهذا قال غسلنا ثلاثا وخمسا إلا الزوجين، فإن لكل واحد ما أن يغسل صاحبه، المرأة تغسل زوجها ورجل يغسل زوجته، كما غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة، وكما غسل أسماء بنت عميس زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا بكر، فالزوجان لكل واحد منهما يغسل صاحبة، وما عدا ذلك فالرجل يغسله الرجال والمرأة يغسلها الرجال النساء، حتى أمه وأخته وبنته لا يغسلها الرجل، وإذا ماتت امرأة بين رجال تيمم لا يغسلها الرجال، أو مات رجل بين نساء ولم يوجد امرأة تغسل يمم يغسل التيمم، تيمم إحدى النساء وتمسح وجهه وكفيه، ويكون هذا نائب عن الغسل لتعذر الغسل بالماء لعدم وجود الرجال في حق نساء المتوفى امرأة، ولعدم وجود النساء الرجال النساء إذا كانوا متوفى امرأة، لعدم وجود الرجال إذا كان المتوفى رجل، ولعدم وجود النساء إذا كانوا متوفى امرأة. نعم.
باب يجعل كافر
وأقولها شعرناها إياه نجعلناها جعلناه له شعارا، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، فالصحابية ثم عطية ومن معها أخذنا إزار النبي صلى الله عليه وسلم، والحق هو معقد الإزار، فأنت حقه معقد الإزار، معقد الإزار وقال لهم شق، أخذ الإزار وأعطاهن إياه، فجعلناه في الثوب الذي يلابس جسدها، ثم جعلنا فوقه يعني اللفائف الأخرى، ولكن جعلنا الثوب الذي أخذناه من الإزار الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم يلي جسدها، إذا جعل الله في جسده وفيما لبس مثل من البركة، وهذا من خصائص عليه السلام، لا يتبرك في أحد غيره عليه السلام، من السلام الصحابة لم يتبركوا مع الصديق ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بغيره، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة لم يفعلهم مع غيره، هو لأن هذا من قد يكون من وسائل الشرك والغلو من يتبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب يجعل الكافور في الأخيرة. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حفوه فقال أشعرنها إياه. وعن أيوب عن حصة عن أم عطية رضي الله عنها بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت حصة قالت أم عطية رضي الله عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
نعم. وفي هذا الحديث ما سبق من الأحكام وهو استحباب غسل ميت وميتة ثلاثا أو خمسا أو أكثر من كل قرون الآخر أو سبعا أو أكثر من إن رأيتم، يعني على حسب الحاجة، إذا كان الميت نظيف يكتفى بثلاثة، إذا كان في أوساخ يزاد حتى يحصل النقاء. وقول فعل خير الحفوة يعني الإزار الذي على حقه، والحق هو معقول الإزار، هذا قال لها حقه. وفيه أنه قال اجعلنا في الآخرة كافورا، هذا هو الشهادة الترجمة، وهو نوع من الطيب، واختيار الكافور لأمرين، الأمر الأول أن فيه تطيب للميت، والأمر الثاني أنه يصلب الجسد ويقويه، وهذا من باب الاستحباب، جعل الطيب في مغابر الميت جعل الكافور، كل هذا من باب الاستحباب، ولو لم يجعل الكافور او شيء من طيب الحر، الواجب غسل الميت مره واحده، واذا غسلها ثلاثه فهو افضل، واذا جعل في طيب فهو افضل، واذا جعل في الاخره في كافور فهو افضل. في استحباب جعل راس الميت ثلاثه قرون كما قالت ام عطيه وجعلنا راسها ثلاثه قرون، يعني ثلاث عمائم او ضفائر ثم بعض العمل بداية، يكون قرن من خلفها وقرنين من الأمام، وتجعل خلفها قرن من الجانب الأيمن وقرن من الجانب الأيسر وقرن من الخلف وتجعل خلفها تستر خلفها، هذا هو الأفضل. نعم.
حدثنا باب نقض شعر المرأة، وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب، وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلنا رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون.
نعم، وهذا فيه أنه لا بأس في نقض الشعر الميت من باب التنظيف، وكره بعضهم نقض الشعر الميت لما فيه من انتثار الشعر وتفاء وكشاله وتفلته، وجعلنه لا بأس، لا بأس بنقضه، يعني يمكن ضم بعضه إلى بعض. ولهذا قالت المعطية نقضنه ثم غسلنه، باب النظافة، ينقض شعر الميت إذا كان ضفائر أو عمايل ينقض ويرسل وينظف ثم يجعل ثلاثة قرون. ولهذا قال ابن سيرين لا بأس بنقض شعر الميت، فلا حرج في هذا، باب النظافة. نعم.
باب كيف الإشعار للميت.
وبعض العلماء ذهب إلى المنع، قال إن هذا يفضي إلى انفتاح شعر الميت، ويجيب أنه يرم بعضه إلى بعض ولا حرج. نعم.
باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. حدثنا أحمد وقال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار من التي بايعن، قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدرك، فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا ألقى إلينا خفوة فقال أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناتي، وزعم أن الإشعار
وزعم أن الإشعار الففنها فيه.
وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.
وهذه الصدر هنا أقولها باب كيف الإشعار للميت. سبق أن الإشعار هو الثوب الذي للجسد، فقال الشعار هو الثوب الذي للجسد، والدثار هو الثوب الثاني الذي فوقه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الأنصار شعار والناس دثار، يعني إن الأنصار من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كالثوب الذي يلي جسده والناس كالثوب الثاني. ومعلوم أن الثوب الذي يلي الجسد أقرب وأخف، إذا كان عليك ثوبين فنيلة فللجسد، هذا يقال له شعار، والثوب الذي فوقه يقال له دثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، شعار يعني أخص الناس من النبي، هذه منقبة عظيمة للأنصار، فضيلة من فضائل الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، يعني الأنصار له خصوصية وهم أقرب الناس إليه، كما أن الثوب الذي الجسد أقرب من الثوب الآخر الذي فوقه. وقال حسن الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع، يعني المعنى أن المرأة تلف خمس لفائف، اللفافة الأولى الخرقة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع تحت الثوب، ثم درع ثوب للجسد وخمار وغطى به الجسد، هذه ثلاث، ثم أيضا لفافتان أو ثلاث لفائف. فالمرأة الرجل في ثلاث أدوار، لفافتان ثلاث لفائف، والمرأة في خمس، درع وخمار وثلاث لفائف. وهنا أيضا الذكر الخامسة خرقة يشد بها فخذين والوركية تحت الدرع، ثم درع فوقه، ثم خمار للرأس والوجه، ثم للفخذان، تكون خمس. والواجب ثوب واحد يستر جميع الجسد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت معطية أنه قد اغسلنها ثلاثا أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، يعني على حسب الحاجة، رأيتن على حسب الحاجة، حسب الحاجة، حاجة الميت للتنظيف، اغسلنها ثلاثا إن كان رأيتن يكفي والميت نظيف، وإلا جبنا خمسة، وإن لم يحصل النقاء جبنا أيضا سبعة. ولهذا قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك الرأيتن، وفي اللفظ الآخر أو سبعا الرأيتن ذلك بماء وسدر، يعني المعنى أنه يخلط الماء بالماء بالسدر في استحضار غسل الميت بالماء والسدر. وهذا من باب النظافة، باب التنظيف، والسدر وسيلة التنظيف مثل الصابون، يعني خلط الماء بسدر أو بصابون أو بأسنان، هذا من باب النظافة وليس بواجب، لكن هذا من باب النظافة. والواجب غسل الميت مرة واحدة كما سبق، وما زاد عليه فهو مستحب. والإثار كن يجعل ثلاثا أو خمسا أو سبعا يكون على وسط، هذا أيضا مستحب. والدليل على أنه يكفي واحد مرة واحدة حديث الرجل الذي وقصته راحلته، فقال الذي اغسله بماء وسدر، ولم يذكر عددا ولا إثارة. والسدر وكذلك ما يقوم مقاما من الأشجار والصابون كل هذا مستحب زيادة في التنظيف. في استحباب جعل الكافورة الغفلة الأخيرة، قال العلماء وشك في ذلك فعثر يطيبا أنه يصلب الجسد ومنع الهواء. نعم.
باب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت غفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها.
نعم. فيه استحباب جعل شعر الميت ثلاث قرون، قرن من الخلف وقرن لناصيته، ناصية الجانب الأيمن والناصية الجانب الأيسر، وخلف عميلة مثل ثلاث عمائل، ثلاث رفائق يكون من الخلف، هذا هو الأفضل. ولو تجعل رفائق فلا حرج، وجعل الشعر هكذا صرحنا الشارع وتركنا زحف، لكن هذا من باب الاستحباب كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سفيان ناصيتها وقرنيها، يعني كل ناصية ظفيرة، ناصيتها وقرنيها من الأمام ومن الخلف يجعل من الخلف. نعم. نعم.
باب يلقى شعر المرأة خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان.
وقوله ما ادري اي براءه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء انها ام كلثوم، انت النبي صلى الله عليه وسلم هي ام كلثوم اللي ارسلناها. نعم. نعم.
باب يلقى شعر المراه خلفها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان قال حدثتنا حفصه عن ام عطيه رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لشعر المرأة خلفها، باب يلقى شعر المرأة خلفها. وفي الحديث قل ارسلنها بالسدر، هذا من باب الاستحباب كما سبق. قل وترا كذلك، الإيثار مستحب، وترا يعني ثلاث أو خمس أو سبع. إذا كانت حصل النقاء بغسلتين يزيدنا ثالثة، يزاد ثالثة الميت حتى يقطع على وسط، وإن حصل بقى في أربع يزيد خامسة، وإن حصل بقى في ست يزاد ثالثة، من باب الاستحباب. وإلا فلو لم يسر فلو لم يسر في غسل الميت لا حرج. هذا من باب الاستحباب. السدر كون الماء فيه سدر أو صابون أو أشياء مستحب، كونه وتر مستحب. وجعلنا في الآخرة كافورا وشيئا من كافور كما سبق، لأنه طيب ويصلب البدن وهذا مستحب. ولو لم يجعل كافور ولا طيب لا حرج. فإذا فرغتن فأذنني يعلمني، يعني أعلمني. فلما فرغنا آذناه فألقينا إلى حقوة يعني إزارة، فرفرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها. هذا هو الشاهد الترجمة، أن المستحب أن تضفر شعر الميتة 3 قرون ويجعل خلفها. وهذا هذا الحديث كرره المؤلف رحمه الله. كم كرره المؤلف من مرة؟ مرات، يزيد على 10 مرات. والسبب في ذلك دقة استنباط البخاري رحمه الله وفهمه العظيم. البخاري رحمه الله امتاز في الفقه والفهم العظيم، وعقد هذه التراجم التي حير العلماء والفطاحل والكبار من اهل العلم، حتى قال العلماء حتى صار مثل يقال فقه البخاري في تراجمه رحمه الله. هذا الفهم العظيم ودقه فهمه جعل يكرر الحديث مرات متعدده ليستنبط الاحكام ويترجم بما يفهمه ويتفقهه من النصوص رحمه الله ورضي عنه. نعم نعم.
باب الثياب البيض الكفن. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 اثواب يمانيه بيض سحوليه.
ايه كفن؟
كفن في 3 اثواب يمانيه بيض سحوليه من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامه.
نعم. وهذا الترجمة من عقود لبيان الثياب التي يكفر فيها الميت. الأفضل أن يكفر الميت في ثياب بيض، وإن كفن في غير البيض فلا حرج. إذا كفن الميت في ملون أزرق أو أصفر أو أخضر أو أسود لا حرج، لكن البياض أفضل. ووجه الدلالة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض، والله تعالى لم يكن ليختار النبي إلا الأفضل. جاء في الحديث الآخر إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. فالبياض أفضل للميت وللحي، وإن لبس الحي ملون أو كفن الميت في ثوب ملون لا أحرج، لكن هذا باب الأفضل. وفيه استحباب تكفين الميت الرجل في 3 أثواب بيض، والمراد بالثوب القطعة، قطعة قماش ثم الثوب 3 لفائف. وفي هذا الحديث أن رسول الله كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية، يعني جاءت من اليمن. سحولية نسبة إلى بلدة سحول في اليمن، من كرسف من قطر. فإنه كفن في 3 أثواب بيض، وهذه الأثواب جاءت من اليمن من بلدة يقال لها سحول تصنع فيها ثياب من كرسف، يعني قطر ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل، 3 لفائف ليس فيها قميص، يعني مخيط في الثياب التي لبسها القبر، ويكون فيها القميص فلا حرج. لكن الافضل في 3 أثواب قطع، 3 يعني لفائف، 3 قطع ليست قميص ليست مخيطه، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كفن في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامه، يعني 3 لفائف. وهذا مستحب كما سبق. والواجب ثوب واحد، الواجب مسافه واحده تسفه جميع الجسد. إذا كف الميت في لفافة واحدة تكفي جميع الجسد هذا هو الواجب. هذا فرض تكفين الميت، فرض كفاية تكفين الميت وغسله والصلاة عليه ودفنه، هذه فرض كفاية. يجب على الأمة أن تغسل الميت، فلو تركوا ترك ميت ولم يغسل قتلت الأمة كلها، وإذا غسله بعض الناس فقر الإطلاع الباقي. كذلك يجب أن يكفر، فإذا ترك الميت ولم يكفر قتلت الأمة، فإذا كفره بعض الناس سقط الإطلاع. كذلك الصلاة عليه فرض كفاية، إذا ترك الميت ولم يصلى عليه حسب أثم الناس، وإذا صلى بعضهم سقط. كذلك الدفن يجب عليها إدخال الميت ولا يترك، إذا دفن بعض الناس سقط الإثم على الباقي. هذه فرض كفاية، غسله تكفينه ودفنه والصلاة عليه كلها فرض كفاية. والثوب الواحد كافي لجميع الجسد. الحديث الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم وكفنه في ثوبين يعني إزاره ورداءه. وهذا الرجل يكفن في ثلاثة ثوب. وأما المرأة فالأفضل تكفن في خمس كما ترى خمس لفائف إزار وخمار يكون على رأسها ووجهها وقميص ولفافتان لفافة تكفن جميع الجسد. نعم. لا لا تكفن وهم مشروع السبع والآية سبق أنهما لا حرج كفن في الجو الأبيض أو ملون لكن الأبيض أفضل إلا إذا اعتقد أنه ما يجوز إلا هذا. هذا ما يجوز هذا. أما الكتاب لا ما يشرع الكتاب لا يستفيد. الله قد نعم ما له أصل هذا لكن إذا اعتقد أنه واجب فهذا لا يجوز. أما إذا اعتقد أن وضع أن باب الاتفاق قاتلة فلا حق للصفة الخضراء ولا الحمراء ولا البيضاء ولا أي لون من النساء. لكن إذا اعتقد أنه لا يجوز إلا هذا النوع هذا من الأفضل. وكذلك الكتابة لا يسترشد. نعم نعم كما أنه لا يتكلم أيضا عند إذا حمل الميت بعض توحدوا يقول لا إله إلا الله سبحان الله بصوت مرتفع هذا من البداية. نعم ها هذا قد يحتاج إلى الضرورة إذا كان ممزق مقطع. نعم قد يحتاج إلى الضرورة ممزق أو حريق أو محترق. نعم قد يحتاج إلى هذا. نعم إذا احتاج إليه. نعم ها نعم نعم
باب الكفن في ثوبين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت أو قال فأوقصت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا.
نعم هذا التبرير معقود ليه جواز كفن الميت في ثوبين يعني في قطعتين. واستدل المؤلف رحمه الله بقصة الرجل الذي مات وهو واقف بعرفة سقط عن راحلته فمات فقال له يكون كفنه في ثوبين الإزار والرداء فعليه محرم على إزار يشد النصف الأسفل ورداء على كفنه قال كفنه في ثوبين يعني الذين أحضر بهما. هذا يدل على أنه لا يشترط ثلاث أثواب ولا ثلاث لقائح بل يكفن في ثوبين وإذا كان في ثوب واحد كفى. وفيه أن المحرم إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ليس كالشهيد. الشهيد الذي قتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن الشهيد بدمه وثوبه لأن قتل أحد شهد أحد لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغسلهم بل أمر بهم أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسل. أما المحرم يختلف إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر لأن على المحرم يغسل بماء وسدر والسدر وسدر تنظيف ما في طيب وكفنوا في ثوبيه عن عزار وبداء ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه ما يطيب المحرم بخلاف الميت غير المحرم يطيب سنة تطيبه. أما إلى المحرم لا يطيب لأن إحرامه باقي في دليل على أن الميت المحرم إحرامه باقي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغطى رأسه أيضا لأنه محرم فدل على أن الميت إذا مات وهو محرم أنه يغسل لا بأس يغسل بماء يغسل بوسيلة تنظيف صابون غير ممسك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطيب لأنه محرم ولا يغطى رأسه. وفي رواية مسلم ولا يخمر رأسه ولا وجهه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا فدل على أن الميت المسلم إذا مات باقي على إحرامه وفي دليل على أنه لا يقضى عنه لا يكمل عنه الحج لأنه لو كان يكمل عنه الحج لما بقي محرما فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى محرما دل على أنه لا يكمل عهد الحج. فدل على أن المحرم إذا مات يغسله كفاً ويصلى عليه ويغسل بماء وسدر، والسدر ليس بسدر لكنه مادة تنظيف، بخلاف الشهيد الذي يقتل المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن بثوبه ودمه. وهي أن المحرم إذا مات يبقى على إحرامه، لأن الله يبعثه ملبيا ولا يغطى رأسه ولا وجهه، بخلاف البلدي غير المحرم يغطى وجهه ورأسه. ودل هذا أيضا على أنه لا يكمل عنه بقية منافسة الحج لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.
باب الحنوط للميت.
نعم. ذبح إلى حد قبل لا ذبح كغيره من الأموات، كغيره من الأموات الحج مشروع على الميت سنة، سواء كان الميت شهيد أو محرم أو غيره، كل مسلم حج عليه، لكن الحج الذي مات فيه ظهر الأدلة أنه ما يكمل عنه، لأنه لو كان يكمل عنه لما بقي محرما فانتهى إحرامه. نعم. نعم. يقتل الشهيد في المعركة، كل شيء في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، كل شيء. نعم. نعم. لا كفرنا عمر الطيب. نعم الطيب. نعم كفور والزعفران وما أشبه والحنوط كل هذه عمر الطيب. نعم.
باب الحنوط الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقطعته أو قال فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا.
نعم. وهذا الترجمة عقد الحنوف للميت عن غير المحرم. قال فضل الميت عن غير المحرم وأنه مستحب، يستحب أن يطيب الميت ويهيأ لما فيه، لأن الطيب فيه رائحة طيبة يكون مستعد لسؤال الملائكة، يكون استعداد لسؤال الملائكة، يغسل وينظر ويطيب، وهذا من تكريم الله للمؤمن. ثم عماته فأقبره. بخلاف الكافر فإنه لا يغسل ولا يدهن، وإنما ترمى كيفته، ترمى كيفته حتى لا يتعدى بها الناس. أما المسلم فإن الله كرمه، غسل ويطيب ويهيأ ليستتب للملائكة سؤال الملائكة. ولهذا المؤلف استدل في حنوط الميت بقوله ولا تحنطوه، لا تحنطوا المحرم، لأن المحرم ممنوع من الطيب، فدل بمنطوقه على أن الميت المحرم لا يطيب، وبمفهومه على أن الميت غير المحرم يطيب. أخذ نقول لا تحنطوه، لا تحنطوه لأنه محرم، وفهم من هذا أن الميت غير المحرم يطيب. ولهذا هذا من دقاء فهم البخاري، قال باب الحنوط للميت، من أين أخذه؟ حنوط نوع من الطيب. فأخذ نقول ولا تحنطوه، لا تحدثوه لأنه محرم، ومفهومه أن غير محرم يحنث. وهي دليل على أن المحرم الإحرام لا ينقطع بالموت بل يبقى ولا 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 يناب عنه، لا ينب عنه تسلمة الحج. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمل على هذا المحرم أفعال الحج. نعم. نعم. إيش؟ وش فيه؟ أسرع. بس هذا نوع من لبس طيب، طيب وريح مو طيب. نعم. هذا في القول يجعل في قال العباس لكأنه لقبول إذا هو يجعل في الخلل الذي في اللبنات في القبر. نعم. سد الخلل. نعم. إيش؟ نعم. 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 هذا إيه في الغسل، يعني هل يغتسل الميت او لا يغتسل، يعني اذا غسل الميت هل يشرع له الغسل
ذكر نقل عن الخطاب أنه قال لا أعلم واحدة قال بوجوبه. والشافعي يقول الخلاف فيه ثابت عند المالكية وصدر بعض الشافعية أنه واجب. وذكر الشافعي أنه يحتمل أن يتعلق بالغاسل يكون عند فراغة على يكون من طهارة جسده لعله أن يكون أنصبه من رشاة واحدة يغتسل ويعلق فيه. طبعا الشيخ وقال الحكم من هذا الغسل استحباب الغسل يضر ما يحصل الغاسل من الضعف بسبب مشاهدة الميت وذكر الموت وما بعده. ليس المراد أنه يغتسل لأجل أنه يصيب شم من الرشاش وإنما باب التقوية يكون ترحيل يضر للضعف الذي النفسي الذي حصل للإنسان من ملابسة الميت وترحيله. هذا مستحب وليس بواجب. ثبت أن فاطمة أن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما لما توفي غسلت ثم خرجت إلى النار وكان في يوم بارد وهو أم الصحابة وقال هل علي الغسل؟ قالوا لا. فدل على أن الغسل ليس بواجب من غسل الميت لكن الغسل هذا مستحب. نعم.
باب كيف يكفن المحرم. حدثنا أبو النعمان قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسوا طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقع عن راحلته قال أيوب فوقفت وقال عمرو فأقطعت فمات فقال اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخملوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي وقال عمر ملبيا.
نعم. ما يصرف ما قوم فيها لكيفية تكفين المحرم. كيفية تكفين المحرم كما دل عليه الحديث أنه يكفن في ثوبين في إزاره ورداءه والمراد بالثوبين أو قطعتين. وفيه أنه لا بأس أن يغسل بالسدر وفي التنظيف لا بأس صابون وعشان لا بأس ولهذا قال الله يقول اغسلوا بماء وسدر. وفيه أن الميت المحرم يجنب الطيب ولهذا قال ولا تمسوه طيبا. وفيه أن الميت المحرم لا يغطى رأسه قال ولا تخمروا رأسه. وكذلك الوجه كما في رواية مسلم ولا تخمروا رأسه ولا وجهه تخمروا على تغطوا. وفيه أن الميت المحرم لا يزال باقيا على إحرامه وأن إحرامه لا قطع الذنوب. وفيه أنه لا يكمل عنه في تلك السنة. نعم. ايش؟ لا مذيع ملبي. نعم خطا. نعم. نعم. لا الصبر ممنوع. الصبر ما في شيء. نعم الصبر هذا ثم ممسك لا ليس طيبا لكن اذا سكن باب الاختيار طيب والا ما يعتبر فيه لكن تركه اولى من باب الاحتياط. نعم لا ضيق قد يوجد غيره لكن كفنه في ثوبه يعني الذي احرم فيهما ولهذا قال لا تخمر رأسه لأنه باقي على إحرامه كما أنه أحرم في ثوبين يكفن في ثوبين يبقى على حاله. نعم.
باب الكفن في القناة.
هذا هو الأفضل حتى ولو وجد ثوب ثالث الأفضل لا يزال على ثوبين. نعم.
باب الكفن في القميص الذي يكف أو
لا هذا خاص المحرم يكون فيه لفافتين الإزار والرداء الذي مات فيهم. أما غير المحرم فالأفضل ثلاث لفائف كما أن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه وغير المحرم يغطى رأسه ووجهه كما أن غير المحرم يطير والمحرم لا يطير. هذه خصائص هذه أشياء خاصة بالميت المحرم له خصائص من أنه كفر في ثوبين قطعتين، ومن أنه لا يطيب، ومن أنه لا يغطى رأسه ولا وجهه، وغير المحرم ليس كذلك. نعم.
باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال آذني أصلي عليه. فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما
أتى النبي
أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا.
وهذه قصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي وكان رئيس المنافقين معلوم هذا، ولكن لما توفي جاء ابنه عبد الله، ابن لعبد الله بن أبي سمى عبد الله، سماه على نفسه، سماه باسمه، فعبد الله بن أبي رضي الله عنه له ابن اسمه عبد الله، وكان ابنه عبد الله من أصلح عباد الله ومن خياره، وأبوه رئيس المنافقين، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، نعم. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابن الله عبد الله وسمى آخر عبيد الله. طب العامة عندنا يقول لا يسمى الإنسان على نفسه، لا لا لحظة يسمى على نفسه، إذا لم يحصل لك سمى ابنك، إذا كان اسمك عبد الله سمى عبد الله، اسمك عبد الرحمن سمى عبد الله، لا حرج فيها ولا محذور. عبد الله بن أبي سمى ابنه عبد الله بن أبي، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر عبد الله بن أبي أن يغير اسمه وقال أنت على اسم أبيه. وكذلك عبد الله بن عمر سمى ابنين، احدهما سماه عبد الله والاخر سماه عبيد الله، فلا حرج. فلما توفي عبد الله بن ابي وكان رئيس المنافقين جاء ابنه عبد الله وكان من خيار المؤمنين وصلحائهم، فقال يا رسول الله اعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فعبد الله
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزا، وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.